وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وتكلمنا أيضا على أحكام الأضحية بالتفصيل في درس الاثنين الماضي، وكان درس السؤال والجواب خاصا بأحكام الأضحية، وأرجو أن أكون قد وفقت لتغطيه موضوع أحكام الأضحية في ذاك الدرس. وحتى نتمم الخطيط، نتكلم بكلمة موجزة على وجه العجلة على ما يلزم المسلم من أحكام العيدين، ثم نتمم الشرح إن بقي وقت إن شاء الله تعالى. فنقول يلزم المسلم في العيدين أحكام وسنن وواجبات، ويجب عليه أن يبتعد عن بدع ومحرمات، وهي كثيرة، وأحاول سردها بجميع أنواعها على وجه فيه عجلة من جهة، وفيه ترتيب من حيث الزمن والوقت من جهة أخرى. فمن السنة أن يبتدئ الإنسان بالاغتسال، فالغسل الجيد سنة ثبتت عن غير واحد من السلف، ولم يثبت في ذلك حديث مرفوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت حديث مرفوع في الغسل، وإنما الثابت في ذلك عن جمع من السلف، منهم ابن عمر وعلي، وفيه قال جماعة من التابعين، منهم علقمة وعروة والنخعي والشعبي وعطاء وقتادة وابو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر. فمن السنة أن يغتسل الإنسان، من السنة أن يغتسل، ولو كان جنوبا فأراد أن يغتسل وأن يجمع بين الميتين فأرى ذلك تغسل الجمعة إن شاء الله يجزله ذلك. ومن السنة أيضا أن يتجمل الإنسان العيد، أن يتجمل الإنسان، أن يلبس أجمل ثيابه في صلاة العيد وفي سائر أيام العيد. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى جبة من استبرق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يجوز هذا إلا من لا خلاق له، لأنها من استبرق من حرير. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله تجمل بها للعيد والوفود. ومن السنة لما يقبل إنسان الناس، ولسيما من كان حاكما، أو أن يجتمع بعيد كبير من الناس، أو لما يأتيه الناس من بعد، لا بأس أن يتجمل، تجمل، ولسيما من كان حاكما أو أميرا أو وجيها أو كبيرا، فإن هذا المظهر لها أثر بمهابة المخبر. وكم من شيخ، وأنتم لأهل السنة أولى بذلك من ذلك، كم من شيخ غر الناس بالعباءة واللباس الطيب الجميل الرفيع العالي الغالي. ومن الأدلة أيضا على سنية تجمل العيد ما أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. ومن السنة في العيد أن يخرج الإنسان بعد أن يغتسل ويتجمل، أن يخرج إلى المصلى. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى. وهذا إذا لم يكن الجو ممطرا، إذا كان ذلك الإنسان. وأما إن كان الأمر يستدعي أن نصلي في المساجد فلا حرج في ذلك، والسنة تكون في المصلى. ومن السنة أن يتقصد المسلم المخالفة لطريقه إلى المصلى العيد في الذهاب والإياب، أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، إذا كان يوم العيد خالف الطريق. قلنا السنة هنا الإنسان من طريق وأن يرجع من طريق. ومن السنة لما يخرج الإنسان من بيته في بيته في ورقة وهو في طريقه إلى المصلى من السنة أن يجهر التكبير، أن يكبر، أن يرفع صوته بالتكبير ويجهر في ذلك. فقد أخرج المحامل في كتابه الغذي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المصلى فيكبر. قال شيخنا إمام العصر الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة في رقم 170 بعد أن أثبت صحة هذا الحديث قال: وفي هذا الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح في خبر كامل. قال: ومما يحسن التكبير به بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض. وانتهى كلامه. يخرج الإنسان يكبر، كل يكبر بصوته، يرفع صوته ويكبر، إن وقعت الموافقة هو غيره من غير تقصد فالحمد لله. ولا يجوز للإنسان في هذه التكبيرات ولا في سائر التكبيرات دي لا يشرع للإنسان أن يقف أو أن لا يستسلم حتى تقع النغمات وتوافق النغمات وتوافق الأصوات. كل يكبر، فإن وقعت الموافقة فالحمد لله وإن التقاء فالحمد لله. ومما ينبغي ذكره هنا أنه من السنة التكبير في العشر الأوائل في الستة، ما هنا يكبر الإنسان في كل شيء. ولكن كان يظهر التكبير في مساجد المسلمين وفي أسواقهم وفي كل حين من فجر عرفة إلى غياب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد. وثبت ذلك عن علي وغيره من السلف رضوان الله تعالى عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 24 صفحة 22 قال: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. قال: وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة متفقون على أنه يجهر، على أنه يسن أن يجهر بالتكبير في الطريق إلى العيد. ولا يجهر الإنسان ولا يستقيم رفعه صوته بذكر الله سبحانه وتعالى. وروى ابن أبي شيبة والدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى. والصيغة التي نقولها بالتكبير ثابتة وواردة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن غيره: وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر قل إليها. هذه الصيغة ثابتة ونقولها ولا حرج فيها، وقد ثبت عن غير واحد من السلف هذا تبي الصيغة وهذا تغيرها أيضا. ثم عندنا السنة العيد تأخير الأكل بعد الصلاة، نمسك عن الطعام، نمسك عن الطعام حتى نصلي في الفطر وفي الأضحى بعد الأضحى، وفي الفطر نأكل قبل الصلاة، وفي الأضحى نأكل بعد آخر الطعام إلى بعد الصلاة. فقد ثبت في جامع الإمام الترمذي والدارمي وسنن الدارمين وسنن ابن ماجه عن مريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم أي حتى يأكل، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع يأكل من نفسه أي من ريته. ومن السنة نتعجل الإنسان، وإذا رجي كما قلنا في درس الاثنين أنها تجلس إلى اليوم الرابع من أيام العيد، ولكن بهذا النص وبهذا الحديث يسن ان يتعجل فيها صاحبه حتى يبدا بالاكل مباشره بعد الصلاه، حتى ان بعض الفقهاء قالوا يسن التعجيل في الطعام. قالوا: واول ما ينضج في النار واسرع ما ينضج لتنبجه النار منها المشاة الشبك فيسنى يده بسحب الشبك حتى يأكل على وجه العجل بعد ايش؟ بعد الصلاة. ولعل هذه العادة يفعلها كثير من الناس اليوم من الإعلام وكان من عادة يفعلها الناس وكان من عادة يفعلها الناس تحتاج إلى تفصيل فقهي ويا ليت طالب علم يدرس جميع العادات ويقسمها إلى أقسامها الشرعية عادات مباحة عادات مسنونة عادات واجبة عادات محرمة عادات مكروهة فيرسخ الخير الذي يفعله الناس وهذا أمر مهم جدا ولو قام في باحث لنفع الناس كثيرا ولو قال لهم هذه عادات تفعلونها على وجه عادة غير النية تفعلوها على أنها إيش؟ على أنها عبادة فمثلا تجنيب العريس جنب العروس سنة جلس النبي جنب عائشة وجلاها ولعل بعض الإخوة الآن المسلمين لا يفعلون هذا الآن ويستعظمون أن يجلس والناس ينظرون إليه أخواته أو عماته وأن يرفع غطاء وجهها وأن يكون هو الدالب لذلك ويشربها شيئا من الطعام والشراب واللبن بل سنة. ومن العادات أيضا الذهاب إلى العروس بعد الدخلة بعد الدخول من ذهابها بزيارتها السنة وعادات كثيرة كثيرة وكثيرة من السنة الناس اليوم يجهلونها وربما مع مضي الزمان تموت وتكون ذاهبة أو مسنونة مثل ذكرى وليمة وليمة الرؤس تفعل على أنها عادة وهي على المستطيع واجبة ومقدار الواجب فيها كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أولا المقدار الواجب فيها للمستطيع شاكر أحد وأيضا الإشاء الوليمة لا يكون فيها غير المستطيع طعام اللحم فقير لو أولى أولى ودعا أصحابه وكان فقيرا لو أنه أولى على غير اللحم وقدم الطعام هذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا الفقير لا يهرب ولما أصبحت المظاهر والتكلف بين الناس أصبح الطعام طعام قليل لا تقدم طعام من أغلى وأنفع أنواع لا تقدم لا يهرب جاء إخوانك عندنا كريمهم بالطعام وكريمهم بالموجود لا يعيب ذلك عليك إلا ناظر أو إلا خبيرني أو إلا من يعظم المظاهر فلما الناس أصبحت الزيارات تبدو من هدايا فقيلة والطعام تبدو من طعام نفيس غالي عالي وما شابه أصبح تصفيات بين الناس ورفعت الكلفة بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا من السنة أن إيش الإنسان يؤخر هكذا بعد الصلاة ويبدأ في النفيسة لكن لو أنه ما بدأ وله أن يذبح إلى اليوم الرابع. الجاهل كان مصلى لا يصلي سنة به لا قبلها ولا بعدها وقد روى الإمام البخاري ذلك وهذه هنا لست ينبغي أن ينتبه إليها. بل الإمام البخاري أنه لا سنة قبل العيد ولا بعدها ولم يورد حديثا يدل على ذلك. وذوب قال الصلاة قبل العيد وبعدها ولم يورد حديث وفي هذا دلال على ايش؟ على انه ما اصبح شيء عنده. وقال الصلاة قبل الجمعة وبعدها فقال من يثبت صلاة سنة الجمعة القبلية قال البخاري الصلاة قبل الجمعة اذا صح الحديث عن عنده لكن ليس على شرطه. قلنا لا هذا كلام ليس بصحيح ونضحك كلامهم هذا لانهم يوافقون لأنه لا سنة قبل العيد ولا بعدها فهل تقولون بهذا كما قلتم هناك؟ فمنهج البخاري لما لا يرد حديث معنى ذلك أنه ما صح عنده شيء ولو صح شيء عنده وإن لم يصح من الفرق مربوط وأراد أن يدلل على أن هذا هو خياره لأورد شيئا من أقوال أو أفعال السلف كعادته في سائر صنيعه في منهجه. وإذا قالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه يقول الإمام البخاري طواجن لم يثبت عنده حديث وقال به يقول ايش؟ يقول فعل ذلك فلان او قال بذلك فلان من الصحابة والتابعين. فلما سكت ولم يرد شيئا دل ذلك على انه لم يتصل في صلاة الخمس صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد ولازم ذلك ان يكون ما صح شيء ايضا في سنة الجمعة القصيرة. ولو اننا صلينا العيد في المساجد ماذا نفعل؟ نستصل بالاصل لا يجب أن يصلي أحدكم حتى يصلي ركعتين وصلاة ركعتين تعظيما تعظيم للمكان، وقرآن الله العشرين تعظيم للمكان. وهذا إن صلينا الجمعة العيد أفضل المساجد لا يوجد حتى نصلي ركعتين. صلاة العيد على أرشح الأقوال والكلام كثير، صلاة العيد على أرشح الأقوال والكلام كثير واجبة على الأعياد. فآثم من لا يصلي العيد، وهذا أثر الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد أقوال الإمام الشافعي رحمه الله الجميع، ذلك أنها تسقط صلاة الجمعة. والنبي أمر صلى الله عليه وسلم الحجر والنساء يخرجن، هل يخرجن للمسجد؟ نعم. هل يصلي في المسجد؟ لا، لأن الشرع هو الذي منعه من صلاة. يجلسنا يشهدنا خطبة الإمام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذوات الحضور. من ذوات الحضور؟ البنت التي في خدرها الحلية التي لا تخرج من بيت أبيها. فإن وجد بين المسلمين اليوم مثال هؤلاء فيخرجنا حتى العيد، يخرجنا ولا يكفينا في العيد في بيوتهم، وفي ذلك بركة وحكمة لا يعلمها إلا الله. لعلها نظر ناظر يطوى عليها فيقوى، لعلها يدخل أين أعتبرك رأى الطاعة لا تأتي إلا الخير، لا بخير، والطاعة لا تأتي إلا بطاعة. حتى المرأة الفقيرة التي لا تجد جلبابا لها تستهين وتستعير من جارتها، وأمر جارتها أن تعيرها وتخرج من الجوم للإطلاق العيد. فصلاة العيد واجب على الأعيان على أرجح الأقوال. فآثم من لم يصل العيد سواء كان ذكرا أم أنثى. ومن السنة أن يذهب الإنسان إلى مصلى العيد مصطحبا معه زوجه وأهله وأضحيته. ومن السنة أن تؤدى الأضحية في صلاة في مصلى، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر في البخاري رقم 5550 كان يضحي في مصلى العيد، وذلك حتى يطعم من الفقراء، وحتى تكون هذه ايش؟ هذه الشعيرة واضعة حتى تظهر هذه الشعيرة. فإن تركت الأذى المساءلة عن إلحاق الأضحية، فتتركت المساءلة في كثرة ذبيحة المصليات التي هي بين الناس وأذى، فلا بأس أن تشهر الأضاحي في مكان عام، وإن لم تضع في مصلي لا بأس أن تشهر في مكان عام يقع الدم في أماكن عامة يراها الناس حتى تظهر هذه الشعيرة. ومن السنة أن يشهدها صاحبها ويشهدها أهل بيته إعمالا أيضا لما قلناه. والله تعالى أعلم. في الصلاة لا بد من صلاة العيد في الوقت أن تكون في أول وقت الضحى، ولكن يسن تقديم صلاة الأضحى مع وقوعها في الوقت، ويسن تأخير صلاة الظهر حتى يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر بالتأخير، وحتى يتمكن الناس من ذبح الأضحية بالتركيز. فمن السنة أن نقدم الأضحى ونصليها في أول وقتها، وأن نؤخر صلاة الفطر ونصليها في وقت الضحى لكن في وقت زائد عن وقت صلاة العيد، حتى يتمكن الإنسان من أداء الأضحية ولا يتأخر، وحتى يتمكن أيضا من أداء صدقة الفطر في صلاة الفطر ولا يفوته الوقت، لأنه كما تعلمون من أحسن وقت لأداء صدقة الفطر من بعد حجر العيد إلى صلاة العيد. أيضا لا آذان ولا إقامة في صلاة العيد، لا تشرع الأذان، لا يشرع الأذان ولا تشرع الإقامة في صلاة العيد. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. بغير أذان ولا إقامة. اجتمع الناس في صلاة العيد، ينبغي أن تسوى الصفوف ويصلون ركعتين يجهر بهما الإمام، يكبر في الأولى 7 تكبيرات غير تكبير الإحرام، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات غير تكبير الانتقال. ف فثبت في سنة أبي داود وسنة ابن ماجه وابن أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع. فمن السنة الأولى صلى 5 الأولى والثانية 5. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه التكبيرات أنه كان يرفع يده. والرواية بل الثابت في ذلك فقط عن ابن عمر. فمن ألحق هذا الرسول بما ورد عنه من انفرادات فقال هذا الرفع ليس المشروع والقلب يميل الى هذا. ومن قال ان ابن عمر لا يفعل مثل هذا الفعل الا لانه بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن من هم اكبر منه من الاصحاب وفعل بناء على هذا التخريج هذا هو، ولكني اراه مرجوحا وليس براجح. فلابن عمر انفرادات عديده، ولذا يذكر ان ابا جعفر المنصور كتب لمالك كتابا وقال له اجمع لي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها توضئه، واياك وانفرادات ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود. فابن مسعود له شواذ، وابن عمر له انفرادات، وابن عباس له رخص رضي الله عن الجميع. ولذا هذه التكبيرات من قبل الإمام والمأمومين تكون من غير رفع على أرجح الأقوال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتة يسيرة بين هذه التكبيرات، ولم يحفظ في حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيها. ولكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله عز وجل، وفي رواية يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا أخذنا بأثر ابن مسعود ونأخذ بأثر ابن عمر؟ لأن ابن عمر لهم شرادة، ولأن هذا الرافع ظاهر رفعه النبي أو غير ابن عمر لنقيم، لكن هذا الذكر خفي غير ظاهر. فلما بلغنا ما ثبت عن عبد الله بن مسعود التزمنا ونقول نحمد الله عز وجل ونصلي على نبيه ونثني عليه، نقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر صلى الله عليه محمد، لا حرج في هذا الليل التكبيرات. من السنه ان يقرا الإمام في الأولى وفي الثانية ربع الساعة، أو أن يقرأ في الأولى الأعلى وفي الثانية الواشية. وعلى القواعد التي استعملناها السنة المنوعة، فلا نقتصر فقط على الأعلى والواشية، وتجد في الجمعة لا نقتصر على الأعلى والواشية، إنما كان الذي نقرأ يعني الجمعة والمناسبون. وهذه السنة تكاد تكون مأجورة. فيسبب الأئمة في بعض الحديث أن يقرأوا قاف اقتربت الساعة في الركعة الأولى قاف والثانية اقتربت الساعة. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا. ورد الحديث لم يصح فيها شيء، لم يكن عن رسول الله إلا هذا. وباقي هيئات الصلاة من الركوع والقيام والسجود كباقي باقي هيئات صلاة العيد كباقي هيئات صلاة معتادة. من بدأت في صلاة العيد يصلي ركعتين. رجل دخل المسجد، دخل مصلى العيد أو المسجد هو الذي صلى قد انتهت. فإن أدرك الوقت يصلي في الوقت، فإن فاته الوقت فلا حرج أن يصلي في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد أن يصلي ركعتين بالهيئة نفسها. يكبر في الأولى 7 ويكبر في الثانية 5. فبوب الإمام البخاري، وهذا يؤكد ما قلناه من منهجه في صحيحه، فقال باب إذا فاته عيد يصلي ركعتين. قال وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. أي هذا القضاء كان معروفا في زمن التابعين، فمن تركه صلاة العيد يقضي هذه الصلاة ويصلي ركعتين. ومن السنة المتفق عليها أن تكون الخطبة بعد العيد، أن تكون الخطبة بعد الصلاة، أن تكون الخطبة بعد الصلاة. ومر معنا حديث أبي سعيد والقصة لما أراد ذلك الأمير أن يقدم فأشده من ثوبه وقال من رأى منكم منكرا، مر معنا في الشرح كتاب الإيمان. وفي البخاري صور الإمام البخاري في صحيحه باب الخطبة بعد العيد، باب الخطبة بعد الصلاة، بعد العيد أي بعد صلاة العيد. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. والخطبة ليس واجبا حضورها، الواجب حضور صلاة العيد، فمن جاء متأخرا ولم يدرك صلاة العيد عند كافر فهذا آثم. أما لو أن الرجل حضر الصلاة وأراد أن ينصرف فاته أجر وخير، لكن له ذلك. فقد ثبت في سنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجه وعند غيرهم من حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس بالخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس بالخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وذلك لا يجوز لأحد أن ينكر على آخر إن صلى العيد ومشى. قال الإمام ابن القيم رخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب، لكن في الجلوس أفضل، حتى المرأة الحاضر كما قلنا يؤتى بها الإمام حتى تحصل هذه الفضيلة أن تسمع الموعظة، أن تسمع الموعظة. والخطبة واحدة وليست بخطبتين، هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم إلا الخطبة الواحدة، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفها بالتكبير، لم يصح ذلك في حديث، وإنما يبدأها بخطبة الحاجة، فهي خطبة معتادة. ولكن ورد في سنن ابن ماجه من حديث سعد بن الضر مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتين العيدين. وهذا الحديث عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، فيه رجل ضعيف وفيه مجهولان. ولذا خطبة العيد عادية، خطبة واحدة موعظة يعظ الإنسان يوعظ الإمام الناس يذكرهم بالله ويقربهم من الله عز وجل ويذكرهم بالآخرة وما شابه. من السنة العيد أن تقع التهمة، أن يهني المسلمون بعضهم بعضا بأن يتقبل الله عز وجل الطاعات والعبادات. ولذا إخوان العيد نقرأ فيه، ومن قال العيد الآن المسلمون وأحوال المسلمين وما شابه أقول يطرح به بالتهمة. فطرحنا بطاعة الله، وشعارنا في فرحنا أن نجهر بذكر الله وتكبيره. ولو أن المسلمين كبروا الله في قلوبهم كما يكبرونه في ألسنتهم فعظموا أوامره بعد أن يقبلوا عليها ويتعلموها ويشكروها ويعملوا بها، فوالله ما كان هكذا حاله. العيد نفرح فيه، هذا الإنسان لما يزوج ابنه يفرح وينسى أخذ المسلمين. التكبير أن نهنئ بعضنا بعضا تقبل الله منا ومنكم. ولازم ذلك أن يسبق تقبل الله منا ومنكم إيش؟ وعادة ميزة من صلوات وأذكار وسائر الطاعات والعبادات. وإذا كان أفضل يوم من أيام السنة كما ثبت في سنة ابن داود وفي مسند أحمد أفضل يوم أحبه إلى الله يوم النحر، ثم يوم القدر أفضل يوم من أيام السنة على الإطلاق يوم النحر يوم العاشر. فوجد بين يديه جمل الطاعات ومجموعة من العبادات حتى تقع فيها حتى يقع فيها قبول الطاعة، حتى يصل الإنسان لهذا اليوم وهو على أحسن حال وأهدى إبادة مع الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يقولون لبعضهم بعضا في العيد تقبل الله منا ومنكم. ففي المحامليات بإسناد الحسن عن جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. فمن السنة التهنئة في العيد، ومن الواجب على أرجح الأقوال على المستطيع الوصية، ومن الواجب على المستطيع الوصية. وأحكام الوصية كثيرة لا يستطيع المقام، وقد تكلمنا عنها وفيها بتفصيل طويل. وأخيرا هنالك يوم العيد في أفضل يوم من أيام السنة تقع كثير من المخالفات بسبب الجهل سارة وبسبب الإصرار على ما عليه الآباء والمألوف، وطاهر الله المألوف الأقوال، فإنه يحب الناس عن الخير ويوقعهم في الشر. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس كأفراد القطر كأفراد الطير يتابع بعضهم بعضا. فمن منكرات العيد ألا يشعر الإنسان بالسرور والبهجة. المسلم كما يعبد الله تعالى بالصوم فإنه يعبده بالطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا وغيره أن ينادي الناس أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. فالإنسان يتوسع الطعام والشراب ويوسع على أهله، فهذا أمر مسنون، وأن يشعر بهذه البهجة أن الله عز وجل قد تقبل بعد هذا الإقبال، وأن يكثر من الجهد بذكر الله، وأن لا يقتصر على الذكر فقط دبر الصلوات، وإنما يكبر مع زوجه وفي أولاده ومع أولاده في بيته وبين الناس، ويظهر هذا الشعور وهذا التعظيم لله عز وجل بهذا الثناء. فهذا أمر مسنون، وعليه كما قلت يعني مدار الشعار في هذه الأيام. أما كانت مخالفات فهنالك مخالفات في الحقيقة لابد أن يفعلها بعض الناس، ولكن هي عامة تقع في العيد وغير العيد. فكثير من الحلقين نسأل الله لنا لهم هداية، كثير من الحلقين لحى لابد أن يحلق لحيته يوم العيد ونتجمل بذلك. واللحية كما تعلمون هي حكمها واجب، وإن أروع يجب اللحية، حتى أني بقرأ في كتب الشافعية والحنفية يقولون من حلق لحية آخر فعليه أن يدفع ديته. من حلق لحية آخر فعليه أن يدفع ديته، فكانه قتل الرجولة التي فيه. وكانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والذي زين الرجال باللحى. وفي سورة رفيع وقات من سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم اللحية يقول: أمرني ربي بذلك، ولازم هذا تكون إيش؟ أن تكون اللحية واجبة. بعد العلم الواجب أن تطلق حتى القبضة، وما قبل القبضة وما بعد القبضة يقبض، وما قبل القبضة لا يقبض شيء. أما من لم تكن له قبضة جحالي فلا يعني معذور لا شيء عليه. ومن المخالفات العامة التي يقع فيها كثير من الناس في غير العيد وعلى وجه وفي غير العيد الخصوص مصافحة النساء. فمصافحة النساء حرام في سائر الأحوال، ولكن يكثر من كثير من الناس المصافحة. وأقوى حديث في حرمة المصافحة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة. وذكر صلى الله عليه وسلم من بين ذلك ذكر وزين اليدين اللمس، وفي رواية مسلم البطش. سلمت الجنان والبطش الجنان. البطش برضه قوة إلى المسلم، لكن ما دام أنه الجنان المراد إيش؟ المراد اللفظ الجنان لديه اللفظ. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسرة في النساء، وإنما قولي إن يأتي امرأة كقولي امرأة واحدة. فالنبي يسلم على النساء باللسان، فيسلم على المئة كما يسلم على الواحدة. يقول الواحدة كيف حالك، ويقول المئة كيف حالك ابنا. إنما قولي إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة فقولي لمئة. فالمصافحة تكون السلام يكون باللسان. هذا هو السلام، هذا هو السلام الرجال على النساء. لا ثبت في إسناد هنالك إسناد يقبل التحسين عن المغيرة بن شعبة عند طبرانه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهدد وتوعد من صاحب النساء بقوله لن يطعن أحدكم بمهرج من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تشد له. والنساء اثنان، محرمات حرمة مؤقتة ومحرمات حرمة مؤبدة. المحرمات اثنان، والمراد للمحرمات التي يجوز للرجل أن يصافحهن المحرمات حرمة مؤبدة. أما المحرمات حرمة مؤقتة والمحللات للرجل فهذا الصنف لا يجوز مصافحته، وبهذا يفتي جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. ومن المحاذير التي يقع فيها كثير من الناس في العيد وغيره التشبه بالكفار في قصات الشعر وفي اللباس وما شابه، ومن تشبه بالكفار لعله يدخل من تشبه بالكفار. ومن مقاصد الشر ان يخرج الشر المسلم عن تشبهه بالكافرين والشياطين، وان يمايز بين الرجال والنساء تحقيقا للفطرة التي فطر الله عليها الرجال والتي فطر الله عليها النساء. حتى الشيء الذي يظهر مع تقدم السن امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر حتى لا تقع حتى يقع التمايز بين المسلم وبين الكافر. الشيء الذي لا إرادة لك فيه وانما هو من سنن الله عز وجل، وهو الشيء الذي يكون في الشعر او في اللحيه، وامر الشرع حتى يتمايز المسلم عن غيره ان يقبض بغير الثواب. فانظروا الان الى هذا المقصد الشرعي النبيل والى ما يفعله كثير من المسلمين اليوم، فانهم يتقصدون ان يظهروا والعياذ بالله مظهر المشركين من قصات الشعر ومن الازياء، ولا سيما النساء، ولا حول ولا قوه الا بالله. وكذلك من المخالفات العامه الاستماع الاغاني والذهاب للملاهي والذهاب للمطاهي. واقبح ما يذكر في هذا الباب ان ياخذ الرجل زوجته وهو على خير والتزام، وقد يكون مرتحيا وزوجته مختمره، الى اماكن الحققه، الى اماكن التي يجاهر فيها المعاصي والاغاني، ويكون فيه وتكون موطن للعاشقين. فالبنت تتصرف الاسقط سواء الولد او الجد يتاثرون بذلك. فينبغي ان نتجنب هذه المخالفات، وينبغي للاباء ان يحرصوا على ابنائهم وان يستشعروا انهم مسؤولون عنهم، وان الله عز وجل امرهم ان يجعلهم يبتعدون عن النار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ولذا الاموال التي توضع بين يدي الاولاد والبنات ينبغي ان تكون هناك محاسبه ولا سيما في العيد. وينبغي ان يبقى الابناء على مسمع وعلى مرأة اولياء الامور. فكثير من المخالفات وكثير من الانحرافات تبدا بالاحداث نقطه الارتكاز تكون يوم العيد. فانا لا انتبه ايام العيد منها، يعني يحط الرجل الذكر الولد او البنت خطا اخر في الحياه بسبب انها فتحت وراءها فأعجبت بهذا النمط من الحياة، تبقى والعياذ بالله على هذا الحال. ومن أسوأ المخالفات التي فعلها كثير من الرجال الدخول على النساء. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقالوا: الحم يا رسول الله. قال: الحم الموت. فالدخول على النساء والاختلاط بهن والخلوة بهن هذا أمر حرام. وقد ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان تاركهما. فمن المخالفات التي تقع كثيرة في العيد ومن مخالفة عامة في العيد وغير العيد الخلوة بالنساء والدخول على النساء. ومن أسوأ المخالفات على الإطلاق التبول في النساء، أن تظهر بتمامي زينتها وكأنها بين يدي زوجها، أن تظهر للأجانب سواء في الشوارع أو في البيت مع الضيوف غير المحرمين عليها أو في تركات البيت في الساحة العامة للبيت أو ما شابه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين أهل النار لم يرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي الرواية الصحيحة قال: تلعنهن فإنهن مملونة. لماذا يا عبد الله أن تلعن المتبرجات؟ حتى تحصن نفسك من شرها. والصنف الآخر الذي لم يره صلى الله عليه وسلم له رجال معهم صياد كأذناب البقر يجبدون بها الناس. يا ترى ما هي العلاقة بين الثلاثين الثلثين، بين هؤلاء الظلمة الذين يضربون الناس وبين هؤلاء النساء الكاسيات العاريات؟ إشارة وقاعدة نبوية، يعني يقول النبي كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاعد قاعدة مهمة، أن الظلم السياسي والفساد الخلقي بينهما علاقة طويلة وهما وجهان لعلة واحدة. فمتى الناس انغمسوا في شهواتهم ورجعوا في ملذاتهم وظهرت عوراتهم فإن الله عز وجل مسلط عليهم بجنودهم من يظلمهم، وإنهم وهذا حالهم لن يقدروا أن يقولوا للظالم إنك ظالم. انغمس في شهوته وأصبح عبدا لها يقبل أن يظلم. ولذا إخواني، وهذا لها شؤم، هذه المعاصي لها شؤم، وهذا شؤم كالشؤم الوارد في الحديث الذي أخرجه أحمد بن ماجه: وما قصص قوم من نسيانا إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطة. المعاصي المعاصي لها شؤم ولها حسرة في الدنيا والبرزخ والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هذه المعاصي. ومن المعاصي التي يقع فيها الناس في العيد أن يخصصوا القبور بالزيارة في أيام العيد، فالعيد حضور وفرح وسرور، وما ينبغي أن تدخل الأشجان والأحزان على القلوب والنفوس في هذا اليوم، ولا عاد يكون كثير من الناس. هذا الميت العام القادم العام المنصرف العام السابق كان حيا، وهذا الإنسان الذي زاره في العيد وهو ميت ما زاره هو حي، لما يموت تتهافى على قبره وهو حي لا يزار وتكون قطيعة بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يشرع ولا يجوز ومن البدع أن يخص الأموات بالزيارة في هذا من الأشياء المحذورة، والتي يكثر والأسف تكثر النساء فتقع في مجموعة محذورات: تقطع زوجها أو ابنها عن صلاة العيد، وقد تخرج هي أو ابنتها متبرجة، وقد يقع الزيارة وتوزع الحلوى توزع الأشياء من المباهاة وهي على الطهور. هذه كلها مخالفات لا تجوز. ومن المعاصي التي تقع في العيد الإسراف والتبذير. قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وما تقبل الإسراف والتبذير؟ الإسراف للشيء الذي ينفق في حرام، والتبذير الشيء الذي يصرف زيادة عن التبذير في الحرام. نعم، التبذير في الحرام، والإسراف الشيء الذي ينفق، التبذير في الحرام، الإسراف الشيء الذي ينفق على غير بغير مقداره يغار فيه ولا يستفيد الإنسان منه. ومن المعلوم أنه قد ثبت في السنن في سورة الحاكم وغيره حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة وذكر من بينها وعن ماله أي ما اكتسبه وفيما أنفقه. فينبغي أن نستشعر بأن الله سيحاسبنا ويسائلنا عن المال كيف أنفقناه وأين وضعناه. فلا يجوز أن يسرف الإنسان فيه ولا يجوز أيضا أن ينفقه في حرام. ومن المخالفات التي تقع من كل الكثير من الناس في العيد ترك صلاة الجماعة. كثير من الناس لا يعرف في جماعة العيد فهذه حتى الأيام إلى الله ويكذب. ينبغي أن نعظم شعائر الله، ينبغي أن نحافظ على صلاة الجماعة، وكذا ينبغي المسلم أن يشعر مع الفقراء والمحتاجين وأن يشعر بالنعمة التي هو فيها هو وأولاده من الطعام والشراب والتزين بأجمل وأنسب وأحلى وأغلى الملابس. فينبغي أن تقع العطف والرحمة على المحتاجين وأن يتفقدها الإنسان. رحمة الله مرفوعة عن كثير من الأحياء بسبب وجود أناس يملكون وهم جائعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهل عرفة ذات وإنما رجل جائع إلا بلغت منهم ذمة الله. وفي بعض الأحياء التي ظاهرها الخير والغنى لم يكتش الإنسان يتحسر أن يجد بعض الناس يبيتون من غير ما يكونوا جائعين، وهذا بسبب القطيعة من عدم معرفة الجيران بأحوال بعضهم بعضا. فعلينا أن نحرص على ذلك كل الحرص. وأخيرا بعض العابدين يتعبدون الله تعالى في العيد بعبادات نعبد الله بها السلطان، ومن ذلك تقصد إحياء ليلة العيد اعتمادا على قدر هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نحيا عيلة الفضل والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فتقصد إحياء ليلة العيد غير مشروع، لكن من وجد قيام الليل أو كان يقوم الليل ووفقه الله لقيام هذه الليلة تسير أيام ليالي السنة، فنحن ما أطلقه الشرع مطلقه وما قيله الشرع مقيده، فبما نشرع أطلق وما استثنى فنقول أن قيام الليل تحرج فيه بشرط ألا يكون الإعادة ولا يتقصد الإنسان هاتين الليلتين. والله تعالى أعلم. نعم. الأمر واحد، فإن كان قريبا ومشيء حسن يأتينا بشيء في المشي الهارف كبير، وإن كان بعيدا ولا توفق الإمام على السنة إلا بالركوب فلا حرج. فضل أخوها هذا عموم صلاة البيت وليس صلاة سنة العيد، ليس صلاة سنة العيد. طيب نرجع للكتاب أم نبقى في الأسئلة؟ نبقى على الأسئلة. تفضل. نعم. طيب إذا أسوه خان السؤال ترجع لكم.
غالب العلماء يقول ليك مرتب، وأيضا لو يعني
الحكمة
لأن
النبي صلى الله عليه وسلم
أمر
خروج
النساء
الخروج، فهذا أولى. يعني المدار على صحة الحديث وعدم، والحديث السنة لداود صححه غير واحد علماء. والله أعلم. وليس هذا حاصلا، لكن أنا أقول إخواني بارك الله فيكم أن الحضور خطبة، حضور خطبة أفضل من عدمها. والله أعلم. نعم. إخواني هذه مسألة مهمة، هل يجوز للرجل أن يصل رحمه في العيد؟ نعم طاعة مطاعة، لكن أن يخص وصله في العيد لا يجوز. ألا يزورهم في العيد ولا يعتبر هذه الزيارة يصل هذا مفهوم خاطئ. فالزيارة والصلة لا تكون فقط في العيد. ألا تزور رحمك إلا في العيد هذا خطأ. لكن وثقت ترى الناس وتهنيهم ومهنيهم لا حرج. ولا سيما خطر في الزاد وتذكرنا أن الناس قديما ولا سيما الأقارب كانوا يعيشون معه في بقعة واحدة في مكان واحد. فكانوا يلتقون في المساجد ويلتقون في البيوت ويهنون بعضهم بعضا. فهذه الدنيا لا حرج أن يلتقي الإنسان يتفصل أن يلتقي بمن يحب هذا أمر لا حرج فيه. لكن أن لا تزور أمك أو أختك أو أخاك إلا في العيد وتتمر أن يصلها فهذا أمر خطأ ولا يجوز. نعم. أما إعطاء المال كما قال من الذهبي رحمه الله ليست الصلة الواجبة من الغني كالصلة الواجبة من الفقير. فصلة الغني ينبغي أن يصلح لها هدايا وأن يصلح لها مال ولا سيما أن تسدد هذه الهدايا وهذا المال النقد. وينبغي أن تبتعد عن المظاهر والهدايا الكذابة التي يفعلها الناس اليوم. كثير من هدايا الناس اليوم كاذبة. شيء له مظهر ولا جوهر له. له اسم ولا فائدة تحته. فهذا شيء ينبغي أن تبتعد عنه. والهدايا الآن للأسف صارت أسباب قطيعة. هذا خطأ. فما ينبغي أن يلام لا يأخذ هدية. وكثير من الناس اليوم بسبب الهدايا لا يحجون. ويعتبرون انفسهم انهم يقدرون على الحج بسبب الهدايا وهذا ليس عذرا عند الله عز وجل. فابدوا انتم يا خلاف الحق ببيان ذلك بالعمل فانه ابلغ من القول. ولا تبخلوا على ارحامكم بالهدايا. فلما يقول هذا تحاكم لكن هذا الموضوع فيه. ارجو العيد ارجو بعد العيد كن وصولا كن كريما اكثر الهدايا وتقصد في هذا اليوم بهائش لا تأخذ هدية. لماذا؟ حتى لا يقال إنك مجرم. حتى لا يقال إنك مجرم. هذا أمر. أمر آخر الهدية تعطى اليوم في صورتها هدية وفي حقيقتها بيت. وعبرة الحقائق. لأن الناس يعتبرون إذا ما أحضرت ما صدقت. ولكن أرجو أن تقع المجاوزة للفروق بين الهدايا. وقد رأيت ابن قرون دمشق في كتابه عن الولائم فصل خالا في انواع الولائم وكان له كتاب مطبوع عند الفكر يقرر هذا يقرر ان الهدايا التي تفعل اليوم وهي مواضيع قديمه هي صورتها هديه وحقيقتها حقيقه نسمع الاذى يهدف نسمع الاذى ثم نكمل ان شاء الله لك أحاول جاهدا أن أجيب على أسئلة التي تخص الدرس أو تخص الوقت والباقي أرجوه إلى درس الاثنين في درس السؤال والجواب. يسأل بعض الأخوة حكم المعارضة رجال بعضهم بعض يوم العيد وحكم التقليد. إخواني التقليد كما علمنا لا يجوز تقليد الفم إلا للمرأة والزوجة وأما لمعانقة هي السنة. المعارضة سنة بين الرجال سنة بينهم وبين الرجال والنساء حتى بين الرجل ومحرمه. المعارضة وليس في التقليد. والتقليد إن كان على الخلف إن كان بشهوة حرام وإن كان بغير شهوة فهو مكروه. وهذا مذهب جماهير أهل العلم وهو كراهته لأنه ليس شعارا للمسلمين. ومن السنة المعارضة في حالتين عند القدوم من السفر ليس عند التوديع. عند القدوم من السفر تسمى معانقة وعند كل الغياب عند كل الغياب تسمى معانقة. أما أن يقع التقليد والمعانقة في العيد بالعيد فلا. لكن لو رأيت رجلا مثلا كما يحصل في عيد الفطر يكون الإخوة غابوا عن بعضهم بعضا بسبب العمرة ولم يروا بعضهم بعضا إلا في العيد فوقعت المعانقة من باب الغياب وليس من باب تحية العيد فهذا أمر لا حرج. أما أنا أخي رأيته أمس أو رأينا بعضنا بعضهم اليوم واليوم الاثنين أحيانا الله وكتب في العمر بقية فرى بعضنا لا دعي المعانقة. لكن لو أنك رأيته بعد غياب طويل فتعانقه الطول غياب فلو أنك رأيته في غير العيد لعرفته. هذا هو المشروع والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة هل يجوز إخراج أخي أبلغ آخر أو ذات شخص متى يخرجها من المحوة إلى الآخر؟ إخوان من لم يكن مستطيعا أن يضحي في بلده فليس واجبا عليه أن يبحث عمن يعني عمن يوكله في بلد آخر سيكون مستطيع البذل ليس واجب عليه ذلك. والأحسن أن يأكل الأحسن أن يذبح الإنسان أضحيته في بلده وأن يشهدها وأن يأكل منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل في حجه وأخذ من كل إبل قطعة وأمر بطهيها وشرب مرقتها وأكل شيئا من لحمها. فقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل. وانظروا إلى تقصد أخذ قطعة من 100 قطعة قطعة من 100. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ في هذا إشارة قوية إلى يعني ضرورة الأكل. وربنا يقول فكلوا منها وأطعموا الجائع الفقير. والنبي يقول يوم من أيام وفي مشهور. فإذا إظهار الشعيرة وأن يراها الإنسان يراها هذا هو هذا شيء مقصود في الشرع. فأنا لا أحدد أن ينقل الإنسان من روسيا إلى بلد آخر. لكن لو فعل أجزأت وتكره إذا كان هذا التوكيل منشأه البخل. إن هذا يوفر وضع هناك 40 دينار وهناك الساعة 20 دينار 30 دينار أو إذا وفر 60 دينار. إذا كان بعض الفقهاء يكرهون للرجل أن يذبح ليلا قالوا وخالد ألا يراه الفقراء حتى يقع البخل. أي نعم. فما بالك إلا أن يذبحها في بلد آخر. قال الفعل أرجو أن يجزئ لكن في الحقيقة فيه كراهة والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة شخص حلق شعره وقص أظافره في أيام عشر الأولى من ذي الحجة ثم قرر بعد ذلك أن يضحي. ماذا يفعل؟ يمسك. يقول ما كان مستطيعا ثم استطاع في اليوم الرابع والخامس والسادس وقرر أن يضحي يمسك الباقي ولا إثم عليه. طيب إنسان يعلم وكان عازما على ذبح الأضحية يعلم وكان عازما على ذبح الأضحية. رجل يعلم الحكم القص الراس حلق الشعر وخالف هل منعه الأضحية؟ لا لكنه آثم لكنه قصر والله تعالى أعلم. ما هو قضية خطبة العيد وما الصحيح الذي ورد عن أبي في خطبته؟ قلنا من صحح الحديث قال ليس الحضور خطبة العيد لحضورها خير من عذابه. هل يأتى من أب إذا الولد حلق لحيته عليه أن يأمره وينهى؟ فإن أدى النصيحة بل يذمته والله تعالى أعلم. جاءت مجموعة ملحوظات وأسئلة أن إخواننا طلبة العلم في المساجد يرفعون الأصوات بعد الصلاة ويتكلمون ويزعجون المصلين تنتبه بذلك بارك الله فيكم.